الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتاقين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض الماتن رحمه الله في المسألة الثالثة إلى أنه لا يجوز التزويج في العدة بالنسبة إلى الزوج بالنسبة إلى الرجل إذا لم يكن زوجها سابقا، أو بعبارة أوضح وأشمل إذا لم تكن العدة منه، وأما إذا كانت العدة منه نفسه فيجوز له التزويج بها في أيام عدتها. سلام عليكم. فإذا فرضنا أن المرأة معتدة من شخص معين لا يجوز لغيره أن يتزوجها في أيام عدتها، بل يجب الحرمة الأبدية كما تقدم. أما نفس الرجل الذي تعتد المرأة من أجله من جهته يجوز لها أن يتزوجها يأخذها، لنفس الرجل لا مانع من ذلك. هذه المسألة بعنوان كلية وبعنوان قاعدة كلية، أما بالنسبة إلى أصل الحكم متفق عليه، لا إشكال بين أحد من المسلمين، بل تقدم الكلام منا مرارا أنه ليس من البعيد أن المسألة إنصافا خلائية قبل أن تكون شرعية. أصولا جعل فترة بعنوان العدة معنى عدم الزواج لا يكون لحظة، ولذا في الموارد التي يجوز للمرأة أن تتزوج بعد الطلاق نرى أنه في النصوص لم يجعل لها عدة. ما معنى العدة؟ إذا فرضنا بعد الطلاق مباشرة يجوز أن تتزوج، وما معنى العدة؟ ولذا إذا كانت المرأة غير مدخول بها أو بلغت سن اليأس أو بالصلاح طلقت قبل سن البلوغ قبل 9 سنوات، وإن كانت مدخولا بها لا عدة عليها، تتزوج من ساعتها، من ساعة الطلاق تتزوج. فلذا أصولا جعل العدة معناه المنع من الزواج، لو ما معنى جعل العدة ليس شيء تعبدي. نعم، خصوص عدة الوفاة إنما جعلت احتراما للزوج، ومع ذلك هي تمنع من الزواج حتى في أيام عدة الوفاة كما نصت عليه الآية المباركة. فأصل الحكم في أيام العدة لا يجوز الزواج كاد أن يكون عقلائيا، أي عاقل أي قانون أي شريعة تعتبر العدة لابد أن يكون المراد منع من الزواج، اللهم إلا إذا كان القانون لا يؤمن بالعدة. إذا طلقت المرأة لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة، فما جاء في الشريعة المقدسة، ما كان في العرب قبل الإسلام، ما كان في بعض الشرائع البشرية من جعل العدة للمرأة في أيام معينة، أصولا معناها عدم الزواج، يعني بقاء في طلقة من الزوجية السابقة في شيء ارتباط برجل معين، ما دام لها ارتباط برجل معين تمنع من الارتباط برجل آخر، هذا معنى العدة. فأصل هذا المطلب عقلائي سلام عليكم، شرعي ونصوصا دلت عليه ومتفق عليه بين المسلمين، متسالم عليه بين الفقهاء من غير خلاف، لا إشكال فيه مسلم. وأما الاستثناء كأصل كبروي يجوز للرجل الذي تعتد المرأة من أجله أن يتزوجها في أيام عدتها إذا لم يكن هناك محظورات، هذا أصل كبروي. هذا وإن ذكر في كلمات جملة من الفقهاء، لكن إنصافا في النصوص لا توجد، لا يوجد أصل كبروي في النصوص. أي رجل تعتد المرأة من أجله له أن يتزوجها في أيام عدتها منه، عدة نفسه، عدة المرأة من نفسه، انصافا كأصل كبروي الآن ليس عندنا، لا في النصوص هذا موجود عندنا ولا في الفقهاء الذين فتاواهم عين النصوص، لكن ادعي عليه الإجماع كما السيد الأصل وقدس الله نفسه أنه عادة ما يلتزم بالإجماع، هنا تمسك بالإجماع قال بغير خلاف بغير إشكال إجماعا من دون خلاف. انصافا دعم الإجماع في المسألة الآن صعبة، مو أنه لوجود المخالفة، لا أصلا مثل هذه المسألة المستحدثة ما ممكن دعم الإجماع بذاك المعنى المصطلح الذي عند الطائفة على ما يقال. يعني يصلح للكشف عن قول المعصوم صلى الله عليه، انصافا لا يخلو عن صعوبته. فإثبات هذه الكبرى الكلية بالإجماع لا يخلو عن شوب إشهار. نعم في مورد، يعني في مورد واحد من الموارد التي أشار إليها السيد اليزدي رحمه الله ورد النصوص بذلك أكثر من الناس، وهو خصوص مورد المتع. إذا تمتع بامرأة فتم أجلها وتمت المتع، ثم في أيام بإمكانه أن يتزوجها من جديد، نفس الزوج، غيره ينتظر حتى تخرج من العدة، أما بالنسبة إلى نفس الزوج يجوز أن يتزوجها في أيام عدتها. دلت على ذلك عدة النصوص، لكن المشكلة النصوص الواردة في المقام ليس تعبيرها مشعر بنحو قواعد كلية. بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الرابع عشر، ظاهرا بحسب طبعة الحديثة جزء الواحد والعشرين، أبواب المتعة الباب الثالث والعشرون، أورد فيه عدة روايات، ثمانية روايات مع قطع النظر عن المكررات. مثلا الحديث الأول رواية محمد بن مسلم هي صحيحة، قال أبو عبد الله عليه السلام إن أراد أن يستقبل أمر جديد أمرا جديدا فعل، أمرا يعني عقدا متعة، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره 45 ليلة. طيب الرواية المباركة هي صحيحة سنة المعتبر، تصريح ليس عليها العدة من. رواية أخرى بحسب الظاهر سندها الآن صحيح، ينتهي السند إلى عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي بصير، قال لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول له لها استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يدل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. لكن في نفس الشيء، يعني رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن أبي بصير على أغلب الاحتمالات مرسلة في شائبة الإرسال، بما أن النصوص كثيرة في تلك المسألة، يعني مو كثيرة جدا لكن وافية إنصافا، لا نحتاج إلى المناقشات السندية.
هذه مثلها
سيدنا غريب، متكرر له هذا المعنى متكرر،
بس هو غريب لأنه يحتاج إلى عقل، مو زاد ويزيد يعني يعطيه فلوس أكثر
بقى في وقتها. لا ما قال يعطيه، استحللت، قال تقول لها استحللتك بأجل آخر.
أيوه معنى
غاية الأمر أن يكون مفاد هذه الرواية أن في عقد المتعة ما يحتاج إلى عقل معين، زوجتك نفسه غاية استحللتك لا بس. يعني غايته يكون من قبيل تقديم القبول على الإيجاب، المرء يقدم القبول، غايته هكذا لا بأس به، ليس فيه مخالفة قطعية للنصوص.
هناك روايات أيضا فإن زادت وكذا،
يعني نفس التعبير موجود في مرسلة ابن أبي عمير، إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا هو أراد أن يتزوجها لم يكن عليها عدة، يتزوجها إذا شاء. الآن انصافا و بعد بقية الأولى أردان أخرى، الآن الباب الثالث و العشرون أصولا في هذه الروايات، لكن إذا أراد الإخوة جملة منها سندان غير تامة، يعني بل أكثرها سندان غير تامة، مو جملة منها، أكثرها لا يتم سندان. مثلا الحديث الأول لا بأس باللي اللي قرأت، الحديث الثاني في تصوري فيه إرساله للحاظ أن بزنتي لا يرمي عن أبي بصير مباشرة، احتمالا كرام عبد الكريم ابن عمرو يكون في البين وواحد آخر، واحتمالا واحد آخر يكون في البين. الحديث الثالث مرسلة ابن أبي عمر إضافة إلى الإغمار، قال أن ابن أبي عمر عن من رواه قال إذا تزوج الرجل. الحديث الرابع في سنده موسى بن بكر وفيه إشكاله، لو إن كان عندنا خير لا بأس به.
موسى بن بكر؟
إيه في نفس موسى بن بكر بلي. بلي هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بسند آخر مو عن موسى بن بكر عن زرار لكن ذاك السند لا بأس. الحديث الخامس فيه عدة إشكالات مو إشكال واحد من خط الغلو ومن كبار خط الغلو فيه. الحديث السادس والسابع والثامن مراسي كلها مراسي. فالإنصاف الباب لا يخلو عن إشكال في السند، يعني إنصافا الحديث الذي في هذا الباب سليم جدا هو الحديث الأول وهو الذي نقله الشيخ الطوسي من كتابه سليم سعيد، وإلا إنصافا بقية الروايات سندا غير نقية الموجود في هذا الباب. نعم بلي الحديث الرابع لا بأس به لكن الذيل ما موجود، الذيل الذي محل الشاهد ما موجود بطريق الشيخ الكلي كيف ما كان، لكن بما أن الحكم متفق عليه بين الأصحاب الحديث الأول صحيح وبقية الروايات لا أقل تصلح للتأييد وليس في المسألة معارضان، أي نقطة مهمة، يعني في الروايات الموجودة عندنا حتى المرسل لا توجد معارضة والمعارضة لا توجد، الكل متفق على هذه النقطة، فحينئذ لا بأس. والفتوى على ذلك والأصحاب أفتوا بذلك، بل اعتبار الخارج يم يؤيد ذلك باعتبار أن النقطة في الاعتداد غالبا عبارة عن مسألة حفظ المياه والأنساب. خب إذا من نفس الرجل بعد نفسه بعد غاية الأمن يلحق الولد به، فمضافا إلى هذه الشواهد لا بأس بقبول هذه الروايات وإن كان هذا الباب وفيه تقريبا ثمانية أحاديث بتعبيره أكثرها لا يخلو عن مناقشة. لكن المشكلة أن في هذه الروايات لا يوجد تعبير عام يصلح للكبرويه. مثلا لو كان مثلا الإمام يقول كل من كانت العدة من أجله يجوز أن يتزوجها، مثلا تعبير هكذا في التعبير عام، هذا مع الأسف ما موجود في هذه الرواية، لكن الأصحاب خصوصا المتأخرين فهموا هذا المصلحة، يعني التزموا بأنه إذا لم يكن هناك مانع خاص من الروايات ومن الأدلة حينئذ المقتضى الصناعي في عدتها لنفسه لنفس الزوج يجوز له أن يتزوجها. والإنصاف لابد من تتميم هذا البحث بالشواهد الخارجية كالفتوى وبعض الاعتبارات الأغلائية، وإلا لو كنا نحن وحسب القواعد إنصافا لا يخلو عن شوف إشكال إعطاء هذه الضابط الكلية، لكن ليس من البعيد الالتزام به بهذه الضوابط الشواهد الذي ذكرناه. وعلى ينبع إلا يعني بعبارة أخرى إطلاق من تزوج امرأة في عدتها لابد من رفع اليد عنها، وإلا إطلاقات من تزوج امرأة في عدتها تشمل هذه الصورة سواء كانت العدة لنفس الرجل أم العدة لرجل آخر. يعني لو أردنا أن نكون دقيقين في النصوص لابد أن نخصص الحب بخصوص المتعة، لأن النصوص فقط في خصوص المتعة ما قطع النظر عن المتعة الإطلاقات على حالها. من تزوج امرأة في عدتها فتحرم عليها وعدتها بعد عام من أن تكون العدة من الرجل من رجل آخر. وطبعا هذه القاعدة يستثنى منها موارد على ين أفاد الماتن قال لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق، هذه العدة عدة الطلاق هم لم تثبت أو عدة بتي الشبهة، إذا مثلا نطي امرأة شبهة فاعتدت من الرجل فأراد أن يتزوجها في أيام العدة قال لا بأس، لأن البلد بالأخير الحقوق أصلا ليس في النصوص إشارة إلى هذه الصورة.
عثر عليها من نيست له العدة فحرم عليك سبب المثل
شو؟
عثر عليها من نيست له العدة
طبعا
نفس الكلام بنفس السؤال
أنه شو؟
هناك من عثر على الأمر في عدتها إذا كان إنسان آخر فحرم عليها نفس الشيء،
لا
هناك يستطيع أن يرجع في العدة إنسان عام يرجع في العدة في العقد الدام ما يرجع في العدة
أشبه شيء بالخيار خوف. قلت في النصوص ما موجود.
مش يرجع في العدل، العدل هو يرجع.
هناك ناس موجود يرجع في العدل نفسه. أما إذا وطأها شبهة أو إذا طلقها.
سيرة دليل رواد مؤيدة
بالعكس
على شيخ
كيف يعني الاستدلال متعارف هكذا يستدلون بالروايات يأيدون بالسيرة السيرة هي المؤيد مو هي الدليل
على أساس أن الروايات خاصة بعقد منقطع نحن نريد أن نكشف نسبة العقد فنقول أن السيرة قائمة على ذلك لأجل أن نرمم يعني السيرة نحفظ السيرة فنقول الروايات دلت لكن
أصولا السيرة في أمثال هذه المقامات منفعلة عن الفتوى متأثرة بالفتوى مو مؤثرة في الفتوى فإذا فرضنا قدماء الأصحاب لم يتعرضوا للمسألة إطلاقا فأي سيرة يعني
سيرة الناس الشيعة في عصر الأئمة متى كانوا يفعلون
مو معلوم هاي المشكلة لن يتعرضوا للمسألة
يعني سيرة غير
وحدة المناط صعب
نقول
إيه بلي إذا كان سيرة مجدقة ما عندنا شوفه أو إذا إجماع بالفعل محقق ما عندنا مشكلة الأكثر لم يتعرض للمثل القدماء ثم قوله في عدة الطلاق مراده إعطاء القاعدة الكلية لا نفهم معنى المحصل لعدة الطلاق لأن الطلاق إذا كان طلاقا رجعيا لا يجوز له العقد في أيام عدة الطلاق باعتبار أنها زوجته كيف يعقد عليها من جديد اللهم إلا إذا كان موافقا مع المشهور ويبني لكن لا يبني هو السيد الحكيم يميل لهذا الرأي لأن المعتدة رجعية ليس زوجة حقيقة ملحقة بالزوجة في جملة من الآخر مو هي زوجة حقيقة فاستشكل أنه لعله يجوز أن يعقد عليها لكن بناء على ما تقدم واختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه قلنا هو صحيح انصافا لولا خوف الإطالة كنا نقرأ الروايات الواردة في العدة الرجعية المستفاد من تلك النصوص زوجة واقعا فقد منع من الاستمتاع بها ولذا إذا أراد الرجوع منع مو منع باستغراق منعا تكوينيا شرعيا إلهيا بحيث ليس له لا هو التزم هو أراد الانفصال من هذه المرأة شرع والخوف أراد الانفصال منه أراد الرجوع بيرجع فعدة الطلاق طلاق الرجعي زوجته كيف يعقد عليها عدة الطلاق البائن قلنا ست ثلاثة أصلا لا عدة عليها التي لم يدخل بها واليائسة والصغيرة في هذه ليس له الرجع فيها أصلا لا عدة عليها حتى يرجع في ثلاثة عدة موجود الخلع والمباراة والمطلقة ثلاثة وفي هذه الثلاثة لا يجوز أن يتزوجها في أيام العدة لا يجوز بالنصوص الواردة يعني بالنسبة إلى الخلع لا يجوز أن يتزوجها في أيام عدتها حتى تنقضي عدتها إلا إذا رجعت في البلد فحينئذ ينقلب رجعيا وإلا إذا لم ينقلب طلاق رجعيا لا يجوز له الرجوع في رواية الخلع هكذا ليس زوجها إلا بعد انقضاء العدة وكذلك المباراة وأما المطلقة الثلاثة بعد العدة ليس له الرجوع لا يستطيع أن يتزوجها فكيف العدة لا بد أن يصبر تنكح زوجا غيره بعد ذلك تحول له بالنسبة للمطلقة الثلاثة أصولا في المطلقة الثلاثة لا تحل له لا في العدة ولا بعد العدة مو فقط في العدة مو مشكلة في العدة بعد العدة لا تحل له ليس له أن يتزوجها أن يجري عليها العهد فحينئذ لا يفهم مراد لعل مراده طلاق الخلع والمباراة لعل لا نفهم معنى ما حصل لهذا الكلام سواء كان عدة الطلاق أو مراده في مقام إعطاء ضابطة إذا يتصور مثلا لا يتصور له
سينا المطلقة ثلاثة الطلاق الثالث رجعي لكنه بانتهائي أصبح بائن
وبدأ رجعي
رجعي
مو يتزوج
معنى الزوجة أنه يجوز الرجوع إليه
مو يتزوج كلامنا في العقد مو رجوع
كلامنا أنه سيكون أن يقول أنها زوجة
بلي كلامنا في العقد لا خب يحتاج تحسس يقبل بناء على أنه طلاق رجعي إذا كان طلاق بائن خب لا بعد غرض يعني الآن إشكالنا شنو؟ إشكالنا في أنه يتزوج مو يرجع، يرجع قطعا يرجع ما في مشكلة. أمل بقي شبهتان أو عدة المتعة، عدة المتعة في النصوص موجود. قلنا طبعا النص الذي غير قابل للخشية ما أورده شيء، بقية النصوص لا تخلو عن مناقشة، من إذا أراد المناقشة يستطيع من المناقشة. أمل فسخ بأحد الموجبات، هذا في النصوص ما موجود، أو بأحد المجوزات. مراده من الموجبات واضح إن الأشياء التي يوجب الفسخ كالكفر، ارتداد الزوجة، ارتداد الزوج. وأما المجوزات مثل الجنون وما شابه ذلك يجوز له الفسخ، مو أنه يوجب له الفسخ. ثم قال أما المجوزات لا هي للفسخ، والعقد صحيح. يعني أولا من الناحية الشرعية يجوز له أن يتزوج المرأة في عدتها، وإلا إنصافا لو كنا نحن وحسب القواعد العامة، يعني حسب الاستدلال بالإطلاقات، الإطلاقات مقتضاها من تزوج المرأة في عدتها تحرم عليه. ظاهر هذا الإطلاق العدة منه أم من غيره، أنا كيف ما كان، لكن المسألة الدعي عليه الإجماع. الآن لما أذكر لكم المسألة لا هنا ولا في نسختي لم أجد أحدا من الموجودين يعترض على المات، والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية. ثم بعد بيان أن هذه الكبرى الكلية أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كانت عدتها منه، هذه الكبرى أنا الذي جعلناه مستثنى، هذه الكبرى فيها استثناء، يبدأ ببعض الاستثناءات. المورد الأول العدة الرجعية، ينبغي أن يعرف أن هذه الاستثناءات مختلفة، بعضها مثل عدة الرجعية أصلا زوجة هي، كيف تزوج زوجها المعتدة الرجعية زوجة؟ خب الإنسان إذا أراد أن يعقد من زوجته من شيء خب باطل لغم، لغلغة الإنسان ليس له أي اعتبار. وأصولا تقدم شرحه منا سابقا أن الاعتبارات القانونية لا تقبل التعدد إلا بنكتة، لأن الاعتبار أصولا حتى أدبية الاعتبار لابد أن يكون مرجع إلى نحو من التنزيل بلحاظ شيء معين. مثلا إذا قال زيدون أسدون بلحاظ الشجاع، ثم قال بأسدون وأسدون ما بفعله بعد، هو أثبت الشجاع له. بلي إذا أراد مثلا جماله هو بدرون قمرون ما يخالف، يمكن إعطاء صفات مختلفة له من حيث الشجاعة والقامة والهيكل والبطولة والعلم يمكن، لكن تكرار على مورد واحد من دون أن يتغير هذا لغو في الاعتباريات، لغو يعتبر شيء بلا أي لحاظ. هذا في الاعتبارات الأدبية. في الاعتبارات القانونية نفس الشيء، إذا قال صلاة الظهر واجبة ثم قال واجبة واجبة شو واجبة 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 بعد مرة أخرى صار بعد واجبة ثانية، ولذا ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه لا يصح تعلق النذر بالواجبات، لأن مفاد النذر إلزام النفس على ذلك، فهو واجب النفس ملتبط بذلك. وذكرنا صابرنا في بعض الأبحاث ذكرنا هذا الشيء، بأنه لو كنا نقول لا يتغير شيء في الاعتبار صحيح، اعتبار بعد اعتبار له مثلا ليس اعتباره مو لحظون، لأن قوام الاعتبار الأمر الحقيقي بما أنه لا يوجد هو بالاعتبار يوجده بنحو من التنزيل يوجده. وأما إذا تغيرت الآخر لا مانع من الاعتبار الثاني، مثلا صلاة الظهر واجبة على الإنسان، لكن إذا خالف الإنسان ولم يصلي نستجيره بالله يعاقب يوم القيامة إذا نذر أن يصلي صلاة الظهر، نقول النذر صحيح ليس فيه مشكلة. فائدة هذا الوجوب، وجوب ثاني راح يصير، فائدة هذا الوجوب إذا لم يصل عليه كفارة النهر، يعني الاعتبار إذا كان بلحاظ أثرين لا بأس به، إذا فرضنا أنه والده هم أمر بذلك هم يتأكد، إذا فرضنا أن مخالفة الوالد يترتب عليها أثر آخر، عرفت النقطة؟ ولو لا أقل شدة العقوبة يوم القيامة. يعني إذا كان للاعتبار الثاني والثالث أثرون حينئذ صحيح، هذه القواعد العامة أصولا. إذا لم يكن له أثر نحن، لأن المطلب اعتباري مطلب ليس مثل الصبغة على الحائط، تصبغون الحائط باللون الأحمر ثم تصبغون مرة ثانية باللون الأحمر مرة ثانية آخر وهلم، مو من هذا القبيل أنه يوجد هذا الشيء تكوينا، لا هذا أمر اعتباري. إذا لم يكن له لحاظ أثر هذا الاعتبار لغو بالكل، لا يوجد الاعتبار أصلا، لأن قوام الاعتبار بلحاظ الآثار الموجودة. صار واضح؟ فحينئذ إذا فرضنا أن المرأة زوجة الإنسان فتزوجها ثانية يحصل شيء جديد، فالأثر جديد، مثلا سابقا لا يحرم عليها الدخول، الآن لما تزوجها ثانية يحرم عليها الخروج من البيت مثلا إلا بإذن، مثلا فالأثر يترتب يا نفس الزوجية، خب نفس الزوجية لا مهم الجعل الثاني. ولذا الصحيح أنه إذا تزوج زوجته ثانيا أو إذا تزوج المرأة المعتدة رجعية ثانيا لغو صرف، لا يتحقق أي اعتبار قانوني. ليش؟ لأنه ليس من قبيل النذر صلاة الظهر، نذر صلاة الظهر يترتب عليها أثر وهو كفارة النذر، يعني قبل النذر إذا ما كان يصلي نفس الجنوب لا ليس عليه الكفارة، الآن عليه الكفارة. فصارت بالنسبة إلى العقوبة يوم القيامة سابقا كان يعاقب على ترك الصلاة، الآن يعاقب على أمرين، ترك الصلاة ترك النار، فالعقوبة تختلف، الآثار الدنيوية تختلف، فحينئذ يصح هذا الجعل لا محذور فيه، يمكن أن يجعل جعلا جديدا بلحاظ النار لا محذور فيه، لكن بلحاظ الزوجية أي أثر ما فيه. إذا تزوج زوجته ثانية كهي كالأولى بلا فرق في ذلك، لم يطرأ أي حكم، لم يطرأ أي اعتبار جديد، لا يلزمها أي اعتبار جديد، لا إشكال أنه يكون لغوا صرفا.
بمجرد إلقاء الطلاق، مجرد إلقاء الطلاق وكأنه يعني نوعا ما خرجت يعني العلقة الزوجية، حصل فيها نوع من الانفصال، فإذا حصل فيها نوع من الانفصال لابد للرجوع، لابد من العلقة، لابد من شيء جديد، يعني بمقتضى الأصل، بمقتضى الأصل لابد من العلقة.
العلقة التي تحصل بكلمة زوجتك الآن ثابت هذا العلقة لن تزول.
ليش سيدنا؟ فلذلك
فهذا المشكلة هو ما يريد الرجوع،
لذلك
بمجرد أن يقول سلام عليكم بقصد الرجوع.
سيدنا الدليل على أن العلقة، دليل على أن العلقة غير موجودة بانتهاء العدة تحرم عليه،
تحرم عليه، فلذلك الروايات موجودة، فإذا انقضت عدتها كانت من تأملوا،
فإذا العلقة يعني فيها نوع من الفاصل،
فاصل راجع له. ولذا إذا أراد الزواج مثلا بمثال، إذا أراد التزويج بمجرد الإرادة قبل أن يجرى العقد حتى لو جعلناه منزلة الزوجة، لأن الرجوع يتحقق إذا رجع إليها، تأملوا. خب إذا فرضنا في أيام العدة أراد العقد، نفرض أنه مو زوجة، بس وجه آخر للكلام، تأملوا، مو أراد، إذا أراد العقد يرجع إليها يقول أنا أعقد عليك من جديد، مو شكل بمجرد أن يقول أريد أن أعقد تصبح زوجة،
يعني
لأن الرجوع جائز له. ولأن
الشارع مثلا قال
فحينئذ يعني قبل أن يجري العقد صارت زوجته. إذا قلنا واقعا زوجته أشخب يرجع إلى زوجته العقد يكون لك من صرفه، حتى إذا قلنا ليست زوجته بمنزلة الزوجة لكن حق الرجوع له لا إشكال فيه، بأي شكل أن يستطيع أن يرجع هذا لا إشكال فيه. فإذا رجع إليها قال لا أخر قال أريد أن أعقد عليك من جديد ترجعي لزوجي، بنفس هذا الكلام صار زوجة
إذا
طلاق رجعي رجعي طلاق حقيقي، لا طلاق حقيقي، طلاق بمعنى تمهيد إن صح التعبير، تمهيد للانفصال بمدة ثلاثة. ولذا يستحب للمرأة التزين للزوج في هذه الأيام بعكس عدة الوفاة،
يعني لابد أن يلتزم أن هذا
يستحب له أن تزين نفسه لعل الزوج يرجع لعل الله يحدث بعد ذلك في النصوص لا بخلاف اتفاق جميع الفقهاء نفس الرجوع تحقق، ما يحتاج إلى عقد زي شيخنا،
نفقة موجودة سيدي،
نفقة موجودة في البيت، هي كل الآثار موجودة، مو
هذا الطلاق حبيبي
في الرواية لا موجود، فإذا انقضت عدتها فقد بانت من
هو الطلاق
رجع، فلذا نحن نستفيد أنها زوجة، فلذا في الروايات موجود في الطلاق الخلعي تبين من صاعدة طلق تبين من تبين من ساعت طلقها. لكن هنا اذا قالت انت تابقت بانت من فهي زوجته واقعا
يعني
احسن شبيه طلاق التعليقي انسان التعليق او طلاق تعليق تمهيدي مقدمة للطلاق حقيقة مو هي الطلاق الان تمهيد للطلاق في مبعد
عند لا ولغير لو تعرف لها لها غيره
عين غير هذا الزوج لا إذا تعرف لها الغير في عدة الرجعية أصلا في الروايات موجود إذا عقد عليها في العدة الرجعية عليها الراج بيعتبر لها زوج لزوجها الرجوع لن أنا عين إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة والصحيح لكونها زوجة مو منزلة الزوجة هو الذي منع نفسه من بعض التصرفات هو إذا أراد أن يرجع بلحاظ الاعتبار الشرعي الشرع يراها زوجة مو مرأة أجنبية ولا كيف تزين نفسه للرجل كيف يأمرها بعدم الخروج من البيت كيف يأمره بعدم إخراجها من البيت كيف يأمره بالإنفاق عليها النفقة على الزوج كل هذه الشواهد تشير إلى أنها ثم النصوص الموجودة فإذا انقضت عدتها فقط بانت من في قبال النصوص التي في الطلاق البائن يقول ساعة طلقها تبين من ثم قال وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل هذا الأمر واضح فيه بل فإنه أيضا باطل بل حرام طبعا السيد الحكيم استشكل على المعتن لأنه لا ذيل على الحرمة تكليفان هكذا إشكاله على الماثر والسيد الأستاذ قدس الله سره أجاب عن إشكال السيد الحكيم بقوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره باعتبار أن كلمة لا تحل أعم من الحكم التكليفي والوضعي كلا الحكم يشمل لا تحل له مو معنى أن المرء لا تصبح فقط زوجته لا تحل إنه حرام عليه كلمة لا تحل تشمل كلا تعبيرين بل انصاف ما افاده السيد الاستاذ قدس الله سره انصافا في النصوص كذلك يعني انصافا في الروايات لا يحل لك كذا وخصوصا اذا كان له اثر اغلائي امر اغلائي حينئذ يستفاد من هذا التعبير انه مبغوض ليس في حل من وانه لا يتحقق خارجه لكن قد يعتقد بأنه في خصوص المعاملات بما أن هذه المعاملات عرفية والفهم العرفي في مثل هذه المعاملات إذا حرم شيء منع الإنسان من شيء من المعاملة لأن كلمة حل أساسا في اللغة حرم أنه منع الإنسان حرام عليك الممنوع ولذا الحرام ابتداء تكوينا ما يمنع منه الإنسان تكوينا أنت في حل يعني كأنما حللنا عنك يدك رجلك تستطيع أن تفعل هذا معنى الحل والحرمة بحسب الظاهر اللغوي ظاهرا في الشريعة بنفس المعنى لكن بتعبد هذا حرام ممنوع عنه تعبد هذا معنى قانونا اعتبارا في حل يعني مطلق يعني اعتبارا يعني يجوز لك الارتكاب فإذا قالوا إذا كان الشيء الذي تعلق التحريم والتحليل من الأمور التي عند العقلاء تعتبر من المعاملات من الأمور التي لها آثار عقلائية والآثار تترتب على فرض صحتها فإذا منع الإنسان من معاملة معينة من عقد معين معنى المنع عن تلك المعاملة معنى حقيقة بطلان تلك المعاملة يعني ذاك الأثر لا يترتب عليه هذا معنى ليس معنى ذلك حرمته تكليفا اصولا في باب المعاملات مثلا اذا قالوا يحرم البيع بيع مثلا بيع المتاع الامريكي مثلا او شراء الامتعة الامريكيه مثلا يحرم ممنوع بما ان المعامله عقد قائم على اعتبار معين وامر عقلائي وله اثار عقلائيه اذا قالوا انت ممنوع بالارتكاز يعني ممنوع من الاثر مو أنه حرام تكليفا ولذا ذهب أصحاب هذا الرأي ولعل السيد الحكيم من يرى هذا الرأي أن لا تحل في مثل هذه المقامات تفيد الحرمة الوضعية فقط يعني بطلان العقل
وما هو حرام تكليفا. الحرمة التكليفية لا تستفاد. لكن شرحنا في لابر بمناسبة تعرض من كلام السيد الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني، تعرض انصافا أنه لا مانع من ذلك، يعني انصافا هذا الكلام بأن لا تحل في المعاملات ينصرف إلى الفساد. في قبال كلام آخر أن لا تحل في المعاملات ينصرف إلى التكليف الصرف، أتصور كلام ما إفراط وتفريط. هؤلاء يعتقدون، بل نقل عن أبي حنيفة أن لا تحل في المعاملات يحرم المعاملة الفلانية تدل على الصحة، حرام تكليفا وصحيح وضعا. رأي آخر مما يظهر من جملة قرارات أنه حرام تكليفا وأما بالنسبة إلى صحة والفساد ساكت. رأي ثالث أنه يدل على الفساد بالنسبة للحرمة التكليفية ساكت. والذي تقدم منا سابقا أنه إنصافا مثل هذا التعبير لا يحل، لا مانع من شموليته لكل المقامين، لا دليل على اختصاصي المقامه. إذا قال لا يحل لك شراء الأمتعة الأمريكية لكلاهما ثابت، أولا حرام تكليفا، والمراد بالحرمة التكليفية من يوقع هذا العقد يعاقب من قبل النظام، من قبل القانون يعاقب، هذا معنى الحرمة التكليفية. يمكن أن من يجري عقدا مثلا من قبيل العقود والاتفاقات مع النظام الأمريكي الفاسد يحتمل أن يحكم عليه بالسجن 6 أشهر لحرمته التكليفية. في نفس الوقت تصادر تلك الأموال، يعني المعاملة باطلة. يعني هذا ليس هناك في القرينة عقلائية أن كلمة لا تحل يعني الطلاق فاسد، لكن ليس بحرام. ما معنى أن نقول الطلاق حرام لا يحل له النكاح فالمطلق، لا معنى لحرمة النكاح، بل المراد فساد النكاح. أو نقول المراد حرمة النكاح لا فساد النكاح. أو نقول المراد حرمة النكاح وصحة النكاح. وإلا إذا لم يكن النكاح صحيحا كيف يمنعون عن ذلك؟ استدلال أبي حنيفة هو هذا. يقول هذا التعبير معناه أن النكاح صحيح، يعني يقع النكاح. وإلا إذا النكاح لا يقع كيف ينهانا عن ذلك؟ كيف يحرم علينا النكاح؟ فظاهر أن كل هذه الأخبار بعيد عن الذوق العرفي الآن. بإمكاننا أن نلتزم بأنه بحسب العرف الإنسان ممنوع من هذه المعاملة. ممنوع، خب المنع من أي عمل خارجي متناسب معه، الأمن من المايعات متناسب معها، الأمن من المأكولات، الأمن المنع من الأخص في الزواج، كل شيء متناسب معه. يعني إجراء العهد يكون محرما محظورا، ولذا يترتب عليه الجزاء الحكم الجزائي. ومن جهة أخرى، بما أن هذا في الصلاح معاملة ولها آثار، لما يمنع فلا يحل له أن حتى فلا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، لا يحل له. وخصوصا تقدم عن شرح سببا شرحنا في محله بأن النهي في المعاملات قد يتعلق بنفس عنوان المعاملة، قد يتعلق بالأثر الحاصل من المعاملة. أنه إذا تعلق بالأثر الحاصل معناه أن المسبب لا يتحقق خارجه، يعني الحلية جواز العلقة الزوجية لا يتحقق خارجه، فلا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، لا يحل له زواجها، لا يحل له بالصلاح نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. هذا يستفاد منه المنع والنهي عن المسبب وهو العلقة الزوجية، معناه فساد ذلك. فلذا الإنصاف ما استظهره السيد اليزدي صاحب العربة ووافق عليه الأستاذ قدس الله نفسه من إثبات البطلان والحرمة معا بالآيات المباركة، إنصافا لا بأس، ليس في شيء منكر أغلائيا، لا يحل له حتى بس لا يحل له أن ينكح حتى تنكح زوجا غيره، يعني حرام في الطلاق الثالث مضافا إلى أنه باطل، ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، هذا صحيح لعدم الدليل عليه. وإلا في الطلاق في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا، محل كلام أن الطلاق إذا كان اثنين منها عديا للعدة والثالث من كان للسنة 9 مرات يوجب الحرمة الأبدية، بعضهم قال مطلقا 9 مرات مثل السيد الأستاذ، المسألة في محلها. وإلا في العدة لبطئه زوجة الغير شبهة، هم يدخل في الإطلاق، قال عدة بطء الشبهة،
خب اذا فرما انه عده وقت زوج مرء اذا كانت خليه لا زوج لها صحيح تصور انها زوجته فوطاها ثم تبين لا اشتباه خب عليها ان تعتد من ولا زوج لها في ايام العده تزوج لا محذور و اما اذا فرما هي اشتباه صار لكن هي زوجة الغير فحينئذ ليس لها ان يتزوجها في ايام العده غير لا في العده اللي بطئه زوجة الغير بل شبهتان لكن لا من حيث كونها في العده بل كونها ذات بعل باعتبار انه ذات بعل من هذا اللحاظ ثم سياتي ان شاء الله تعالى التي سياتي ان شاء الله اظن المساله التاسعه في المساله التاسعه ياتي تفصيل هذه المساله وان اجراء العقد على ذات البعل يوجب الحرمه الابديه ام لا وكذا في العده لبته في العده بلي شبهتان اذا حملت من اذا كانت في العده المراه كانت في العده مساله و هو تصور انها زوجته فوطاها ثم حملت من فحينئذ بلي فحينئذ قالوا في هذه الصوره لا يجوز له باصطلاح في هذه الصوره ان يتزوجها ولو في عدتها منه طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى نتعرض لهذه المسألة إذا تزوج الإنسان امرأة في عدة غير لا خلاص بعد لأنه يحتاج إلى شرح بعض الإشكالات وأسئلة الأستاذ الاستدلال عند عجيب فغدا إن شاء الله